بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التوفيق والتسديد في القول والجواب. الأسئلة طبعا الواردة إلي كثيرة. أبدأها بسؤال الأخت أم أنير من الجزائر، تقول: عندي ذهب، فذهبت مع زوجة أخي عند السائق من أجل بيعه، فقبل الشراء لكن لم يتوفر عنده المبلغ. كلفت زوجة أخي بعملية بيعه، بعد يومين رجعت عنده زوجة أخي أعطاها نصف المبلغ، وبعد يومين أكمل لها المبلغ كله، أي أني قبضت المبلغ كاملا من زوجة أخي واشتريت به بعد ذلك سلسلة من ذهب، هل هذا جائز؟ أختي أم أنير بارك الله فيك، بالنسبة للتجارة في الذهب والفضة بيعا وشراء لا بد فيه من شرطين، فإذا كان ذهب بذهب أو فضة بفضة لا بد فيه من شرطين: الشرط الأول التماثل يعني في الوزن، والشرط الثاني التقابض في محل العقد يعني في المحل عند السائق. وأما إذا كان شراء ذهب بنقود أو بيع ذهب بنقود فيشترط فيه التقابض. ما حصل من زوجة أخيك خطأ كبير جدا، قولي لها لا تعود لمثله أبدا. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الذهب بالذهب والفضة بالفضة، يدا بيد هاء بها مثلا بمثل. ولذلك هذا السائق فيما يظهر يجهل أحكام يعني البيع، كان بيع الذهب والفضة، أعطاها المبلغ نصف المبلغ وبعد يومين النصف الآخر، هذا خطأ. كان الواجب عليه أن يقول له: لا، ائتيني بعد يومين وجيب الذهب وأنا سأعطيك المبلغ كامل. عموما ما مضى مضى، تستغفرون الله منه وتنتبهون في الأيام القادمة. أم سعود من الكويت، الأخت فوزية، تقول: توفيت والدتي وتركت بحوزتي مجموعة قطع ذهب متنوعة في مقدار سعرها، ونحن 4 بنات و5 أولاد، كيف أتصرف علما أن والدتي لم تستعمل هذا الذهب قبل وفاتها بسنتين؟ هل هناك زكاة؟ فرزت كل قطعة ذهب ووضعت عليها سعرها بالسوق الحالي، كل قطعة سعرها يختلف عن الأخرى، كيف توزع التركة على البنات؟ وفي حال تنازل الأولاد عنها بالتساوي والعدل، أيضا في حال رغب الأولاد بنصيبهم، إلى آخر ما ذكرت. أختي أم سعود فوزية الحامد من الكويت بارك الله فيك، بالنسبة لما تركته الوالدة من قطع الذهب، هذه تركة يستحقها الورثة للذكر مثل حظ الأنثيين. فإذا كان الوالد عايش له السدس، وإذا كان ميت فالمال كله يرجع للأولاد، للذكر مثل حظ الأنثيين. أي ولد يقول أنا ما أبغى حقي، هذا تنازل، يعني الآن هو تنازل عن حقه. قضية أنكم تقولون نعطي بالتساوي، هذا بالتراضي. فإذا قال الأولاد والله إحنا نبغى يعني نعطي خواتنا مثل نصيبنا، هذا تراضي، هذا مثل التنازل عن الحق، تنازل عن حقه. عموما أخت الفاضلة، هذا الذهب تركة يتشارك فيه الورث الأولاد الذكور والإناث للذكر مثل حظ الأنثيين، وما عليكم زكاة فيه، بارك الله فيك. أمة الله من هولندا تقول: نحن 4 إخوة، 3 أشقة وأخت غير شقيقة، والدنا ترك بيت من 5 سنوات، قام أحد الإخوة أو الإخوان كلهم الأشقة بترميم البيت، الآن يريد إعطاء حق الأخت غير الشقيقة مبلغ من المال مقابل حقها في هذا البيت. السؤال: هل نعطيها المال على حسب تقييم هذا البيت قبل أو بعد الإصلاح؟ أختي أمة الله بارك الله فيك، تعطى الأخت هذه غير الشقيقة ابنة أبيكم نصيبها قبل الترميم، قبل الترميم يعني يقيم البيت قبل الترميم، لأن هذا هو الذي تستحقه، الورثة يستحقون المال الموجود. كونكم أصلحتم أنتم في البيت، أصلحتم في البيت من جيوبكم مثل، يعني أنتم دفعتم وهي ما شاركت ما تستحق هذا. إذا تقولون لا إحنا صلحنا البيت من مال الوالد، لا تشترك معكم، يكون على آخر ما يكون عليه البيت، آخر ما يكون عليه البيت. أما ابتداء فعلى يعني سعر البيت قبل أن يرمم. وإذا حبيتهم تشركونها معكم من دون تمييز، بغض النظر عن كونه رممتوه أو ما رممتوه، سويتوا له الصيانة ما عملتوا له الصيانة، يكون أفضل. بارك الله فيك. أم أحمد من اليمن تقول: أبي ظلمني ظلم قوي وجاب فيه كلام مش كويس، وطبعا أبي متزوج ويحب عياله أكثر منا، وأنا قلت له حرام تظلمني، وخلينا خليني أحلف على المصحف، حلفت لأني مظلومة، والله يا شيخ أبي دائما يكرهي أنا وخواته، ويطرد أخواته من البيت، بنات شباب، ودائما يتكلم فوقنا وفي حقنا، ويقول أنا أكرهكم، وما يجيب لنا مصروف البيت، يحب امرأته وعيال أكثر شيء، يقول لولا أرحم الراحمين لا يعبدهم، أعوذ بالله. تقول يعني ذكرت طبعا كلام كثير. أختي أم أحمد من اليمن بارك الله فيك، طبعا يعني واضح بأن اللي الرسالة اللي أرسلتيها أن والدك غير طبيعي، هذا الذي يظهر. كيف والد يقول أنا لولا أرحم الراحمين أعبد عيالي أو أعبد زوجتي؟ أعوذ بالله، هذا كلام حرام ولا يجوز، وخلل في العقيدة، وقادح من قوادح العقيدة الصحيحة السليمة. الأمر الثاني، أنتم اجتمعوا مع الوالد وقولوا له يعني وش اللي مزعلك منا، ما الذي تنقم عليه منا؟ إذا قال والله أنتم تسوون كذا ما تسوون كذا، قولوا أبشر، إحنا بنترك هذا اللي تكرهه وبنعمل اللي تحبه، قولوا له الكلام هذا. إذا قال لا مزاجي، الله يعينكم. إذا قال لا أنا مزاجي، أنا ما أحبكم هكذا، الله يعينكم، اسألوا الله عز وجل يعوضكم خير. اصبروا على والدكم، اصبروا عليه، قد يكون والدكم يمر بظروف صحية، بظروف نفسية، بظروف عقلية ما تدرين أنت عنها. يعني اللي ذكرتيه ما يسويه والد، اللي ذكرتيه ما يعمله والد، يتهم بنته في عرضها وتقول لها جيب المصحف أحلف، ما يسوي إنسان سوي يعني عاقل، إنسان يملك عقله ويملك تصرفاته. أبوك في مشكلة، فتحملوا واصبروا عليه، وإن شاء الله الفرج قريب. أم عبد الوهاب من كندا تقول: عندنا العديد من أنواع في ما يتعلق بالمعاش التقاعدي، مثلا تقول: أنا زوجي يشتغل مع الحكومة الفيدرالية، تقوم بخصم نسبة من المعاش لوقت التقاعد، يجتمع المبلغ عندهم، لا يستطيع سحبه أو الاستفادة أو التحكم فيه. زوج صديقتي مشترك مع شركة خاصة للتقاعد، يحول لهم مبلغ ثابت كل شهر، وكذلك لا يستطيع التصرف بأي وجه في المبلغ، هل يجب الزكاة على المبلغ المقرر ليكون معاش تقاعدي بعد عدة سنوات؟ أختم عبد الوهاب من كندا بارك الله فيك، وشكر الله لك بالنسبة لدعواتك الطيبة اللي قدمت فيها السؤال. أخت الفاضلة، بالنسبة لما يتعلق بما يسمى بنهاية الخدمة أو ما يسمى بالنسبة المقتطعة للراتب التقاعدي فيما بعد، هذه لا تجب فيها الزكاة حاليا. لماذا؟ لعدم استقرار الملك الذي هو أحد شروط وجوب الزكاة. لكن بعد ما تقبضون ويقبض الزوج يعني نهاية الخدمة ويستقبل فيها سنة جديدة، يبدأ يزكي بعد سنة، يعني الآن استلم المبلغ اليوم ما يزكي عن السنوات الماضية، لا، وإنما يستقبل سنة جديدة. وبعض العلماء يقول لا، بمجرد استلامه يزكي. لماذا؟ لأن استلامه لهذا المبلغ يدل على أن ملك هذا المبلغ استقر في هذه السنة، ولو زكى يكون أفضل، وإذا ما زكى لا بأس، لأن أغلب العلماء يقولون يستقبل به حول جديد. خديجة من فرنسا بارك الله فيها تقول: إذا كان لدينا 1000 يورو ونأخذ الزكاة من هذا المبلغ، إذا كان لا يزال لدينا هذا المبلغ في العام التالي، هل علينا إخراج زكاة هذا المبلغ؟ أختي خديجة من فرنسا، يعني 1000 أورو ما تجب فيها الزكاة، إذا حسبناها بنصاب الذهب ما تجب فيها الزكاة. 1000 أورو هذه يعني بالنسبة لمن يملكها الآن فقير أو مسكين، ممكن يقال مسكين هو الذي يستحق الزكاة، ولذلك لا يجب فيها الزكاة إذا حسبناها بنصاب الذهب، فلا تزكوا 1000 أورو. فاطمة من ليبيا بارك الله فيها تسأل عن كيفية المسح على الرأس بالنسبة للمرأة في الوضوء، هل عليها أن تمسح من منابت الشعر للأمام ثم العكس، لأن في المسح بالعكس يلتصق الشعر في الأصابع ويركب معها، وبذلك لا يمسح نفس المكان. أختي فاطمة بارك الله فيك، بالنسبة للمرأة يجب عليها أن تمسح رأسها في الوضوء كاملا، وعندها ثلاث صفات. الصفة الأولى أن تقبل، أن تدبر وتقبل، هذه الصفة الأولى. الصفة الثانية أن تدبر وأن تقبل وتدبر، هذه الصفة الثانية. الصفة الثالثة أن تمسح بهذه الطريقة، تأخذ الماء وتمسح بهذه الطريقة. بارك الله فيك. وشوفي ما هو الأسهل والأنسب اللي ما يتأثر فيه الشعر، افعليه. بارك الله فيك. عندي أم أحمد من جنوب أفريقيا، تقول أنا عندي ثلاث أولاد، عمري 45 سنة، أحب الأطفال. من سنتين حملت، ولما قلت لزوجي عمل لي مشاكل وزعلت واستخرت الله عز وجل، رضيت بالحمل، وقلت لزوجي مع الوقت يعني إن شاء الله يبقى كويس وكذا. بعد شهرين من الحمل من الزعل نزل، ودعيت ربنا في كل صلاة أنه يرزقني طفل ثاني، وشاء ربنا جل وعلا. وبعد سنتين حملت، وما كنت أعرف أني حامل إلا لما تعبت. حينما أذهب إلى الحمام الدكتورة قالت لي هذا خطر عليك وعلى الجنين، ممكن ينزل تعبان ومتشوه، وإلى آخر ما قالت. ثم قالت بأن الدكتورة أعطتني حبوب ونزل الحمل وكان عمره شهر واحد، هل هذا حرام؟ عشان أنا كنت بسأل الله عز وجل دائما أن يعطيني، ولما أعطاني أنا نزلته. أختي أم أحمد من جنوب أفريقيا، بالنسبة لإنزالك الجنين في هذا في هذه الفترة، في فترة الشهر، ما عليك شيء إن شاء الله، خاصة وأن الدكتورة أو الدكتور كما ذكرتي قالك بأن هذا خطر عليك وعندك مشاكل صحية، ما عليك شيء. وكونك سألت الله عز وجل هذا لا يعني أنك حينما أنزلتيه لهذا السبب اللي هو المرض أنك أنت معترفة على قدر الله، لا لا لا، ألهي عن هذا الكلام ولا توسوسين فيه، وامضي في حياتك واسأل الله الخيرة. أم ياسمينة من فرنسا تقول رجل أراد أن يشتري قطعة أرض ولم يتم البيع بينه وبين مالكه كتابيا، تم ذلك فقط بالتلفظ بالكلام وأعطاه المشتري المبلغ المالي، هل يجب على المشتري هذا الاتفاق على قطعة الأرض، هذه مزرعة نخيل وأشجار، رغم أنه لم يتم البيع كتابيا ورسميا؟ أم ياسمين بارك الله فيك، يعني إذا حصل الإيجاب والقبول في مجلس العقد وتفرقوا وجب البيع. يعني الآن جلس شخص مع آخر، أنت ذكرتي بأنها حديقة كما ذكرتي، تقولين قطعة مزرعة، فإذا قال شخص أنا أريد أن أشتري المزرعة، قال بعتك مزرعتي بالمبلغ الفلاني، قال قبلت واتفق ودفع المبلغ، تم البيع من الناحية الشرعية. يبقى الجانب النظام القانوني الذي يحمل الإنسان فيه ماله، وهو يسجل هذه في صك أو في عقد أو في ورقة يشهد عليها الناس، لأن أحيانا النفوس تتغير، قد يأتي البائع يقول لا أنا ما بعتك، أين الدليل؟ وين الإثبات أني بعتك؟ فقولي لهذا الرجل يذهب إلى المحكمة أو إلى البلدية أو إلى المركز الإسلامي ويسجل هذه ويشهد على العقد. وأما أصل البيع صحيح ولله الحمد. أحمد من الإمارات يقول كيف يتعامل الإنسان مع جيران يؤذونه بالأصوات العالية والدق على الحائط عمدا، وكلما بلغت الإدارة والمالك تزداد الأمور، لكن قلت لهم إذا لم يتوقفوا أبلغ الشرطة، فهم يخبروا الجيران أني أريد إيذائهم ويزدادون، وأصبح الأمر تهديد بدل من ستر الموضوع والتحقق منهم. أحمد بارك الله فيك، النبي صلى الله عليه وسلم بيّن حقوق الجار، ولذلك صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، والله جل وعلا قال والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن من الإيمان المحافظة على حقوق الجار، من الإيمان المحافظة على حقوق الجار، ومن عدم الإيمان أن الجار لا يأمن بوائق جاره وأذية جاره والعياذ بالله. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما جاءه رجل يشتكي جيرانه قال اصبر فصبر، ثم جاءه فقال اصبر فصبر، يعني يزداد في أذيته. فجاءه في المرة الأخرى فقال أخرج متاعك إلى الشارع. فذهب الرجل أخذ عفشه، العفش كله حطه في الشارع. فكلما مر شخص خير يا فلان، قال والله جاري يؤذيني، قالوا لعنة الله عليه. خير يا فلان، قال والله جاري يؤذيني، قال الله يسلط عليه. خير يا فلان، وهكذا. فلما سمع الجار دعوات الناس قال ارجع إلى بيتك والله لا أذيك، فرجع إلى بيته. المقصود بأن من الإيمان حفظ حقوق الجار، ومن عدم الإيمان أذية الجيران. ولذلك هؤلاء يجب عليهم أن يتقوا الله وأن يخافوا الله، ويجب على إدارة المبنى أو البرج اللي أن تسكن فيه أن يتقوا الله أيضا، وأن لا يسمحوا بمثل هذه الأذية. فالناس في بيوتهم، البيوت هذه خلقها الله عز وجل حتى يرتاح فيها الناس، يضعون ثيابهم ويأخذون راحتهم وينامون، يأخذون قسط من الراحة. ويعني هذه البيوت الأصل فيها السكن، جعلها الله سكن من السكينة. فإذا وجد جار يمارس مثل هذا الضرر يجب أن يكف أذية الجار، ولا يجوز لأحد أن يعين الظالم بمثل هذه الطريق. النبي عليه الصلاة والسلام قال أنصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا يا رسول الله أنصره مظلوما، كيف أنصره ظالما؟ يعني أنا أفهم أني أنصره مظلوم، كيف أنصر الظالم؟ قال أن تأخذ على يده، أن تأخذ على يده. ولذلك هؤلاء الجيران يجب أنهم يتقدموا إلى الإدارة ويقولون بأن هؤلاء مؤذين، ويجب الأخذ على أيديهم وإنذارهم، وإلا أخرجوا من هذه البناية. وكونك أن تذهب إلى الشرطة تشتكيهم هذا حق كفلته الشريعة لك والقانون كفله لك. يقول الله جل وعلا لا يحب الله الجهر من السوء، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. أنت مظلوم، ففي عندك خطوات، ارجع إلى جيرانك، ذكرهم بالله، خوفهم، حاول أن تهدي إلى جيرانك يعني طعام شيء لعلهم يخجلون يستحون، حاول تسوي لك هدية شيء، قل لهم أنا زايركم اليوم، وزرهم لا تجيب خبر، بس زيارة للتعرف عليهم وكذا. إن استحوا خجلوا على أنفسهم الحمد لله، طيب إن ما استحوا ما هذا حقهم الشرط لك الحق الكامل، لأنه ما يمكن خاصة الشقق هذه، الشقق هذه بالذات صعب جدا الإنسان يطمئن وفعلا يرتاح في بيته، ها، وفيه دق على راسه ولا دق في الجدران وضرب وكذا. فعلى الناس أن يتقوا الله، ولا يعتقد بعض الناس إذا كان الجار يخجل ويستحي ولا يتكلم إنه هو يعني مباح لمثل هذا الأمر، لا لا، واقع في كبيرة من الكبائر. الله عز وجل قال والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. المؤمن يحافظ على حقوق الجار، يحافظ على راحة الجار، ويتحمل جاره أيضا، يتحمل جاره. أسأل الله تعالى أن يهدي الجميع. أم نبيل بارك الله فيها تقول زوجي طبعا أم نبيل من رأس الخيمة، تقول زوجي هاجرني من 4 سنوات بسبب مشاكل وسفر مع أناس نعرفهم، وأنا عندي وحدة من جيراني عطيتها أسراري وكنت مأمنة فيها، وعندي 2 من عيالي متزوجين دون علم أبيهم. الحرمة اللي عطيتها أسراري سارت وخبرت زوجي بكل شيء، استغلت هذه الفرصة يوم سافرت مع زوجي وكان معها زوجها، يوم سافرت مع زوجي وكان معها زوجها وابنهم بعدها بيتي اخترب بسبب الحرمة اللي كلمتها بكل أسراري. الحين كل واحد فينا في غرفة، يا شيخ زوجي عرف بكل شيء اللي أنا سويته مع عيالي وزوجتهم، والحين يخبرني أنه لو علم أني سويت نفس اللي سويته مع عيالي وزوجتهم أنه راح يقول أعطيك الدفتر. ما معنى هذه الكلمة؟ أختي أم نبيل بارك الله فيك، طبعا في واضح بأن هناك خطأ مشترك بينك وبين زوجك، في خطأ مشترك، يعني سامحيني أقول هذا الكلام. أنت الآن بأي حق تزوجين عيالك وأبوهم ما يدري؟ معقول يعني هل تتصورين أسرة تقوم الأم بتزويج أولادها وأبوهم ما يدري؟ حتى لو كان أبوهم كثير السفر، حتى لو كان أبوهم عاصي وفاسق، حتى لو كان أبوهم متهتك، حتى لو كان أبوهم ما عنده اهتمام. هذه أصول يا أخت الفاضلة، في قواعد عند الناس، في أصول وواجبات، أصول وواجبات. هذه الأصول والواجبات ما تسقط إلا في حالات ضيقة جدا. فطبيعي جدا زوجك يغضب ويهجرك، طبيعي. وفي المقابل هو أيضا أخطأ بهذا التفريط وعدم الاهتمام وعدم المبالاة والسفر مع أناس مثل ما ذكرت أنت ولا يراعي البيت، أيضا أخطأ هو. لذلك أخت الفاضلة طبعا هو يقول لك أعطيك الدفتر يعني ورقة الطلاق، هذا المعنى اللي أفهم أنا، يقول لك أعطيك دفترك يعني ورقة الطلاق إلا إذا قصد شيء ثاني. لكن عموما أخت الفاضلة أصلحي من يعني من كسر، ورممي من هدم من البيت يعني المعنوي، اعتذري لزوجك قولي له أنا أولادي هم اللي طلبوا أني أزوجهم، أنت غير موجود، وإذا كنت أخطأت أنا أعتذر، لكن أنت بعد مسيب البيت وتارك البيت ومهمل البيت، اعتذري منه وهو يعتذر منك وتتصلح الأمور. وعندك درس مهم جدا أنك ما تعطين أسرارك الآخرين، وهذه رسالة لكل امرأة تتق الله، يعني القلوب تتقلب، ما سمي القلب إلا من تقلبه فاحرص على القلب من قلب وتقليبي. يعني بعض النساء بعض البنات عندها طيبة لدرجة تعطي كل أسرارها لصديقتها أو جارتها، يحصل خلاف تروح تستثمر وتستغل هذه الأسرار ضد جارتها وضد صديقتها، وتروح فعلا تقضي على حياة هذه الجارة وهذه الصديقة من خلال نشر الأسرار وفضح الأخبار وكشف المستور، وهنا تتورط السر. إذا طلع ما يمكن أن يبقى بين اثنين، ما يمكن. الحين بعض الناس يقول لك سرك في بير، مو صحيح، بير البير يطلع، اللي في البير يطلع. المقصود أخت الفاضل خذي درس، وكل واحدة تشاهدني تأخذ من الأخت أم نبيل درس، ما تعطي أسرارها للآخرين، أعطي أسرارك لأمك، أختك مثلا، زوج بينك وبين زوجك، وهكذا. بارك الله فيك. أم علي من ليبيا تقول زوجي طارد أختي من بيته ودائما يقذف فيها في عرضها بكلام غير صحيح، ما حكم ذلك؟ أختي الفاضلة أم علي بارك الله فيك، القذف من كبائر الذنوب ومن عظائم الآثام، وإذا أردنا أن نعرف خطورة القذف شوف العقوبات. الله عز وجل ذكر الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. أي إنسان يرمي امرأة بالزنا يتهمها في عرضها وما عنده دليل، أربع شهود ولا عنده شيء، هذا أولا يجلد شرعا 80 جلدة، ثم ما تقبل الشهادة ويوصم بالفسق، يقال وين الفاسق؟ دخل الفاسق، شفت الفاسق، يوصف بالفسق، قال هذا فاسق. لماذا؟ لأنه خاض في أعراض المؤمنين والمؤمنات. العرض هذا أحد مقاصد الخلق، العرض الله عز وجل ضرب حول الطوق من الأمان، الشريعة عموما ضربت حول الطوق من الأمان، ما يجوز لأحد أن يعتدي على أعراض الآخرين. ولذلك زوجك يجب عليه أن يتوب إلى الله وأن يستغفر الله وأن يندم على ما صدر من لسانه وانفلت من عذبة لسانه، ويذهب إلى أختك يعتذر منها، يقول سامحيني، اجعليني في حل قبل ألقى الله. قضية أنه يطردها من البيت هذا حر، هذا بيته. طبعا أنا ما أيد قضية الطرد، كيف يطرد الإنسان الآخرين من بيته؟ يعني ما يليق لا شرعا ولا عرفا ولا عقلا. لا مثلا يقول أنا ما أسمح، يعني يقول لك أنت ما أسمح أن أختك تدخل بيتي، بس وش السبب؟ يقول لا احتفظ بالسبب، لحق، لأن هو صاحب البيت، هو اللي مالك البيت. لكن يطردها ويقذفها لا، هذه خطيرة. ولذلك قبل أن يلقى الله يتحلل منها ويطلب منها الصفح والعفو، وهي لها الحق الكامل أن ترفع أمرها إلى الجهات ذات الاختصاص لتأديبه على هذه الكلمة. بارك الله فيك. فتيحة من المغرب تقول ابني عمره 17 سنة تلميذ ثانوي مدمن سجائر وحشيش، أنا الوحيدة التي يعني أقوم عليه، لا أستطيع إخبار زوجي ولا أحد من أسرتي، نحن أبناء خالة يطردون ويتبرؤون من كل أم في العائلة هي وابنها المدمن بأمر قاطع لا رجعة فيه، لدي ابنة صغيرة أكتم سري وأعطيه مصروفي حتى لا يسرق، ولم أجد علاجا مجانيا، فعلاج الإدمان عندنا ثمنه باهظ، أغلقت أبواب الأرض ولا يعني تقول أبرح باب السماء ليلا ونهارا حتى يحدث الله أمرا. ابني ندم ويستغفر لكن لا يستطيع التبطيل، فما حكم إعطائي له المال وقلبي يحترق، أكثرت من نصحه ولومه وزجره، أدعو لي أنا وابني، نحن في ظلمات بعضها فوق بعض. فتيحة، أسأل الله تعالى أن يفرج كربتك وأن يزيل همك وأن يزيح غمك، أسأل الله جل وعلا أن يهدي ابنك. عموما الآن أنت في خطوة جيدة، وهو أن الولد تاب واستغفر وأناب وعرف الآن بأنه وقع في ذنب وخطيئة كبيرة، ونتورط الآن ودمه الآن متسمم بهذا الحشيش، لكن ما يعرف كيف يتخلص وشيء من هذا القبيل. أخت الفاضلة بارك الله فيك، يجب عليك أن تسيطر على عاطفتك، ويجب عليك أن تتخذ الخطوات اللي ترين أنها فعلا صحيحة ومناسبة. أما قضية تعطينا المال هذا غلط، تعطينا المال يذهب يشتري الحشيش هذا غلط، ولكن يجب عليك أن تحرصي عليه، تخبريه بأن الآن وضعه الآن سيدمر هذه الأسرة كلها، حسب ما ذكرتي عائلتكم ترفض يعني وتطرد الأم اللي مثلا عندها ولد مدمن أو شيء. إذن أنت سيطري على عاطفتك، كوني قوية، وأخبري ابنك بأنه يجب عليه أن يتوب إلى الله عز وجل توبة نصوحة، ليست توبة لسان، توبة لسان وقلب وأيضا جوارح، يبتعد عن هذا الطريق السيء ويندم على ما سلف ويترك الأصحاب السيئين ويعيش مناخ نظيف يستنشق فيه الهواء الطيب بدل من هذا الدخان المسموم مع هذه الرفقة السيئة. وإذا تطلب الأمر يا أخت الفاضلة أخبر زوجك، حتى لو حصل ما حصل قولي لها أنت أيضا مفرط، يعني تخبرين زوجك بأنه أيضا هو مفرط في تربية ابنه، كيف الآن يأخذك بجريرة ابنه؟ هذا جهل، يعني والله الآن أي ولد صار مدمن تطلق الأم ولا تطرد الأم؟ أي قانون هذا؟ أي نظام هذا؟ أي عقل هذا؟ ولذلك هو يشتركه، بل هو الأصل، ولذلك قولي له أصلح من حالك وأصلح والتفت إلى أسرتك والتفت إلى ابنك، وبدل يلومك ويلوم الآخرين الآن يحرص على علاجه. وأعتقد جميع الدول الآن عندها مراكز مجانية لقضية معالجة هؤلاء المدمنين. قد تكونين أخت الفاضلة أنت ما اطلعتي على كل شيء، سألت فقيل لك لا اذهبي، ولو سلمتي حتى والله لو سلمتيه لرجال الأمن على أن ينظف دمه من هذه السموم ويمكث عندهم وقت ها في الحبس، أفضل من كونه يكون عندك ويأخذ من أموالك ويبتزك. أن بعض الشباب قد يظهر أمام أمه أن تائب وأن كذا، هو كذاب، ويقول والله أنا أحاول أتخلص، هو كذاب يريد أن يأخذ المال فقط. فلذلك احرصي عليه، حتى لو أوقفتي عن الدراسة هذه السنة لأجل أن يتخلص من هذه السموم وهذا الإدمان. وأخت الفاضلة لو تطلب الأمر أخبري زوجك وأخبري أهل زوجك، قولوا له هذا ولدكم عالجوه، على أن لا تستسلم من العاطف. أسأل الله تعالى أن يعينك وأن يفرج كربتك، ونعلم يعني صعوبة هذا الأمر، وأسأل الله تعالى أن يهدي ابنك، وابنك هذا لازم يقنع، حتى لو يعني تذكرون الأمور مكاشفة معه، قولي له حتى لو سجنت سنة سنتين ما في مشكلة، على أنك تكون إنسان سوي، إنسان نظيف، لبنة من لبنات المجتمع. وأعتقد الآن ولله الحمد يعني الأمور أسهل، يعني الآن أصبحت الجهات ذات الاختصاص ترغب هؤلاء المدمنين في أنهم يعالجون أنفسهم بسرية تامة وعلاج مجاني، موجود في كل الدول، ابحث يا أختي الفاضلة بارك الله فيك. أم محمود من أمريكا تقول ما حكم الزواج بعد 25 سنة من غياب الزوج؟ أختي أم محمود بارك الله فيك، سؤالك غير واضح، سؤالك غير واضح، لكن أنا أجيبك بالتالي. إذا كنت تقصدين بأن زوج ترك زوجته وهجرها مدة 25 سنة ولم يطلقها ثم رجع إليها، هل يجدد العقد؟ هل في عقد جديد؟ الجواب لا، ما دام أنه لم يطلق فعقد الزوجية قائم حتى لو مكث 100 سنة. إذا كان هذا سؤالك، هجرها 25 سنة ثم عاد إليها وهو ما طلق زوجته، هذا طبعا برضاها، طبعا إذا كانت لا تريد ترفع أمرها إلى المحكمة. أمر ثاني، إذا قلت لي مثلا ما حكم الزواج بعد 25 سنة من غياب الزوج؟ الزوج غاب 25 سنة والمرأة تزوجت الآن والزوج غير معروف سبب غيابه، فبعض العلماء يقولون إذا كان سافر في طريق غير آمن، ها غير آمن، راح حرب ولا دخل في بلد فتنة ولا ركب البحر واختفت السفينة مثلا فقالوا 4 سنوات، تمكث المرأة 4 سنوات وبعدين لها الحق بأنها تتزوج. وقالوا بأنه إذا كان طريق أمان وقطعت أخباره، ذكروا يعني سن معين، لكن عموما المرأة لها الحق إذا كانت متضررة ومضى 4 سنوات 5 سنوات والزوج ما عاد، أن ترفع أمرها للقاضي والقاضي هو اللي زوجها. بارك الله فيك. الأخت أم هشام العبدي من اليمن تقول: أختي الكبيرة دائما تغيظ أمي، وأمي تدعو عليها وتقول لها مش يقع بي شيء، إيش الحكم؟ أختي أم هشام العبدي من اليمن، لا يجوز للأولاد أن يتسببوا في إيذاء والديهم، فكيف الآن أختك الكبيرة تغيظ أمك؟ لا، والعجيب عندها قسوة قلب غريبة جدا، تقول أبدا دعوة أمي ما تصيبني. كيف يعني هي تزاحم الله عز وجل في سلطانه وحكمه في أمره وقضائه؟ لا إله إلا الله، غريب أمر هذه البنت. ولذلك يحرم على الولد سواء كان ذكر أو أنثى أن يعق والديه، ومن عقوق الوالدين إغاظتهما، أن يغيظ الوالدين أو يحزنهما، أعوذ بالله. وقول الوالدة تدعي لها ما تدعي عليها، لأن دعاء الوالدين مستجاب، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول 3 دعوات مستجابات، وذكر منها دعوة الوالد على ولده. فقول الوالدة ادعي لها بالهداية، وقول لهذه البنت تتق الله، يعني هي الآن جالسة تنتظر عقوبة الله، تقول هذا ما تصيبني، ليش ما تصيبك؟ لماذا يعني عندك صك من الله وآية نزلت على أن ما يصيبك الدعاء؟ عليها أن تتق الله وأن تخاف الله، وعليها أن تحذر من العقوبة لأن قادم العقوبة. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر عن يقول: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله فيه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر من العذاب في الآخرة من البغي وعقوق وقطيعة الرحم، البغي وقطيعة الرحم، واختق واقع في هذا، نسأل الله لها الهداية. أم محمد من العين تقول: يعني هل يتم الزواج بين الرجل والمرأة والمرأة مطلقة بشهود وحدة حرمة مثلا، هل صحيح أو حلال زواجهم مع العلم أن هناك 3 أشخاص، الرجال وأخته كانت شاهدة، ومع علم الزواج بدون مهر وجرد أحداها خاتم، ومع العلم الرجال لا ينفق عليها ولا يسكن معها ولا يصرف عليها؟ أم محمد بارك الله فيك، هذا زواج ولا لعب؟ أنا ما عرفت هذا زواج ولا جالس يلعبون الناس، وين الزواج؟ الله عز وجل عظمه، الزواج قانون، الزواج عبادة، الزواج طاعة، كيف الآن والله ما حضر شهود وما ينفق عطاه خاتم؟ وين تزوجتوا أنتم؟ رحتوا المحكمة ولا في البيت؟ هذا كلام ما يصلح، هذا كلام باطل، هذا لعب بالأعراض. والمرأة هذه اللي تسمح بمثل هذا الزواج تستاهل اللي يجيها. الآن بعض النساء يبكين، ليش؟ لأنها ما أتت البيوت من أبوابها، ما جاءت البيوت من أبوابها، المحكمة موجودة وولي أمرها موجود والشهود موجود، وترفض إلا أن تلف وتدور وبعدين تشكي تقول والله ما ينفق علي، ضحك علي، قص علي، طلع كذا وطلع كذا. ليش؟ لأن ما اتبعت أوامر الله، ما طاعت الله ورسوله، ما أطاعت الله ورسوله. لذلك يا أخت الفاضلة اللي ذكرتيه والله مؤلم، تذكرين يعني غريب، يعني هالزواج، هذا الزواج يجب أن تتوفر فيه الشروط والأركان، الزوجان الخاليان من الموانع، والولي لا نكاح إلا بولي، أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل، الشهود وين الشهود؟ الحرمة ما تشهد على عقد النكاح، رجلان عدلان هم الذين يشهدون، تكون الأمور واضحة من ناحية المهر. وإذا تزوجت خارج المحكمة خارج يعني ما اتبعت الطرق النظامية. طبيعي جدا أن تكونين ضحية لزوج قد لا يخاف الله عز وجل، يعيدك ويمنيك ويجعل مثل ما يقولون قبل الزواج يحط الشمس في يمينك والقمر في يسارك، وبعد الزواج ينقلب إلى وحش كاسر يقولك روحي. فيا أخواتي نصيحة والله، وأقول هذا من خلال معايشة للناس وأسئلة الناس وقضايا الناس، المرأة يجب عليه، لماذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي؟ لأن الولي هو اللي يحميك بعد الله عز وجل، هو اللي يوفر لك الحظوظ، هو اللي يعلمك إن هذا يصلح لك وهذا ما يصلح لك، هو الذي إذا جاء ساعة الخلاف هو الدرع لك، هو الذي يتولى أمرك. أما يتفاجأ الولي والله بنته ولا أخته ولا متزوجة خارج علمه وعدم معرفته، والآن تقول والله الزوج قص علي وضحك علي وأخذ كذا وطلع، والآن تعالي اثبتي أنها يقولك اثبتي أني أنا زوجك وأنتم تزوجتوا برا خارج وجايبين حرمة ورجع بس، لا ما يصلح، هذه أعراض، هذه البيوت مبنية على الاستقرار، مبنية على الرحمة والمودة، مبنية على يأسس الإنسان أسرة، ما هذا اللعب، يترك هذا اللعب اللي بالأعراض بهذه الطريقة. وهذا الكلام موجه للرجال وإلى النساء، إلى الرجال وإلى أن يتقوا الله. الإنسان يأتي البيوت من أبوابه، اللي ما عنده يعني شجاعة أن يتزوج، ها ما عنده شجاعة أن يخبر الناس، لا يتزوج، لا يتزوج. الزواج مو مبني على السرية والخوف ومثل بعض الأزواج مثل اللص تلصص، ما يبي أحد يدري أنه متزوج، ليش؟ هذا زواج يشهر ويعلن. أسأل الله تعالى أن يهدي الجميع. رابحة من ليبيا تقول هل يجوز قول هذا الدعاء على من أراد بي السوء، اللهم رد كيده في نحره؟ أختي رابحة الجواب نعم يجوز أن يقول الإنسان اللهم رد كيد فلان في نحره، وأفضل من هذا ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام اللهم اكفنيهم بما شئت، هذا أفضل، قولي اللهم اكفنيه بما شئت، أو اللهم اكفنيهم إذا كانوا جماعة يعني اللهم اكفنيهم بما شئت. لبنى من الجزائر تقول أنا يعني طالبة الطلاق من زوجي، وصار لي مع زوجي أكثر من شهر كل واحد بغرفة والكلام بيننا قليل جدا الصراحة، ويوميا يحاول يرجع لكن للأسف قسما بالله حاسة أن جدار بيني وبينه انهد، سقط من عيني كل محاولاته ما تنفع، الحين هل ربي يغضب علي والملائكة يعني لما أبات تلعني رغم أني طالب الطلاق؟ أختي لبنى محمد من الجزائر، أولا بالنسبة للحديث المرهب من طلب المرأة الطلاق إذا كان لغير سبب، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال أيما امرأة طلبت الطلاق من غير ما بأس، من غير ما بأس، فحرام عليها رائحة الجنة. إذن المرأة المتضررة اللي عندها مشكلة مع زوجها، اللي مثلا زوجها غير قائم بالحقوق ولا موفر الحظوظ، لها الحق أن تطلب الطلاق، الطلاق شرعه الله عز وجل. المسألة اللي تخصك أنت، أنت عندك مشكلة مع زوجك، وهذه المشكلة تفاجأت في يعني ما قام به الزوج وسقط من عينك وصار هناك حاجز نفسي بينك وبين زوجك، الواضح يا أختي لبنى أن زوجك الآن تاب واستغفر ورجع ويحاول الآن يرجعك باستمرار وفي محاولات، أنت رافض هذا الشيء، أنا أقول لك لا، ما في إنسان عندنا كامل وما في إنسان عندنا ما يخطئ أبدا، وما تدري لعل هذا الخطأ اللي وقع في زوجك يكون سبب من أسباب صلاح حياتكم المستقبلية، خلاص أخذ درس. فأنا أنصحك يا أختي الفاضلة أنك تقبلينه وتعيدين المياه إلى مجاريها وتشترطين عليه بأن لا يعود لمثل هذا التصرف أبدا، وسيعدك فيما يظهر بأنه يحاول المسكين وأخذ الشيطان، وجودك في غرفة وفي غرفة يوميا الشيطان قاعد يوسع الفجوة بينك وبينه، هذا 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 شغل الشيطان، مثل ما جاء في الحديث الذي عند مسلم لما يبعث إبليس جنوده ويأتوه كل واحد يقول أنا فعلت كذا ما زلت به، حتى لما يجيه شيطان يقول ما زلت به حتى طلق امرأته يحتضنه ويلبسه التاج، يقول أنت أنت. فوجود المرأة في غرفة والزوج في غرفة في خلاف وكل واحد معطي ظهر الثاني، هذا يوسع الهوة والفجوة والمسافة بينك وبين زوجك. ستندمين يا أخت الفاضلة، زوجك الآن رجع لك، أقبل من جديد، تاب، استغفر، يعني راجع نفسه، أخطأ، كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التواب. تقول لا خلاص أنا ما أستطيع، والله اللي عمله وسواه وفعله خلاص ما يمكن، الله يقويك، ما عليك شيء، تطلبين الطلاق، أنا ما شجع على هذا، انتبهي، أنا أبين حكم شرعي، تطلبين الطلاق، إن طلق طلق، ما طلق تخلعينه، ترجعين المهر ويكون عند القاضي. أم سيف من الإمارات تقول حرمة ولدي اشتكت على ولدي في المحكمة، بينهم محاكم، بس أنا ما يعني بتدخل. حرمة العيال تقول حرمت العيال مني من ولدي، والعيال ما يعني يبون يتمون بيت أهل الحرمة، نتصل عليها نسأل العيال، عطت بلوك رقمي ورقم ولدي، احترمتها كثير، ما قصرت معاها بشيء، ودي أشوف العيال، ما تخليني أشوف العيال، العيال يحبوني. تقول يعني العيال أشوفهم عن طريق المحكمة مدة 5 ساعات بس، ما الحكم؟ أختي الفاضلة أم سيف بارك الله فيك، للأسف الشديد يعني أغلب الناس الآن عندهم إذا حصل خلاف بين الزوجين خلطوا الأوراق واستخدموا الأولاد ورقة ضغط وانتقام، نسأل الله العافية والسلام. هذا أمر حرام ولا يجوز، لا يجوز للمرأة أن تمارس مثل هذه الممارسات الآثمة حينما تحرم أو تحرم الأولاد من أبيهم ومن جدتهم من جدتهم، هذا حرام. هذه المرأة معرضة لأن يفرق الله بينها وبين من تحب، هؤلاء الأولاد سيكونون لعنة عليها ونقمة عليها لما يكبرون يكتشفون بأن هذه الأم كانت ظالمة، هذه الأم كانت والعياذ بالله قاسية، هذه الأم استخدمتهم ورقة ضغط ورقة انتقام، واستخدمتهم جسر حتى تعبر إلى يعني مساحة غرورها، تشبع غرورها. هذا غلط حرام ولا يجوز، حتى لو كان يعني زوجها ظالمها أو شيء، ما ذنب جدتهم وما ذنب الأب؟ يعني هذه مشكلة بين زوجين، يعني أحصرها بين الزوجين. ولذلك إذا كانت تشاهدني أذكرها بالله وأخوفها بالله وأقول لها ترى المسائل دين، الذنوب دين، كما تدين تدان، وما تدري هي أمامها مستقبل، ممكن تتزوج زوج آخر ويجيها عيال، ممكن والعياذ بالله يحصل عقوبة، الله عز وجل يفرق بينها وبين من تحب. هالعيال اللي عندها يمكن زوجها بقضاء القاضي يأخذهم لما تتزوج، وممكن أنه نفس الزوج هذا يسلط الله على هذه الزوجة، ممكن ويمارس نفس الخطأ. فقولي لها تتوب إلى الله وتستغفر الله ولا تخلط الأوراق، قولي لها هذا الشيء وهذا الشيء، أنت بينك وبين زوجك خلاف، أنا ما لي علاقة، أنا ما قصرت معاك وشيء من هذا القبيل، قضية تكلفيني أروح المحكمة أجلس 5 ساعات عشان أشوف أولادي، هذول أولادها. فأنا أذكرها بالله وخوفها والله بالله وأقول لها في تجارب كثيرة ماثلة أمامك، والله ندم كثير من الأمهات لما يعني ما سيطرت على عاطفتها وما ضبطت تصرفاتها وصارت تضرب هنا وهناك واستخدمت هلا الأطفال. هؤلاء الأبرياء الأنقياء اللي على الفطرة استخدمتهم سلاح ضد الآخرين، هذا غلط وتنتظر العقوبة، وهي أخطر شيء لما يفرق الله بينه وبين من تحب، يمكن يفرق الله بينه وبين أمها وبين أبوها وبين خواتها، الله يسلط عليها، أسأل الله أن يهدي الجميع. أمينة من قطر تقول زوجي لا يصلي أبدا وأحيانا يصلي الجمعة ويقصر، ما الحكم؟ أمينة بارك الله فيك، الصلاة أعظم ركن من أركان الإسلام بعد الشهادتين، الصلاة هي العبادة التي فرضها الله على جميع الأنبياء، كما أنه فرض عليهم التوحيد. الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، الصلاة إيمان، وما كان الله ليضيع إيمانكم، الصلاة خير، الصلاة جنة، والصلاة شعار يتميز فيه المسلم عن غيره. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن ترك فقد كفر. فما دام عنده يعني أصل يعني التزام الصلاة، ساعديه وعينيه وذكريه وخوفيه بالله، وقولي له يعني إحنا في زمن كورونا، شوف الناس كيف تخطف من حولنا، جيران وأقارب وأصدقاء ومعارف ومشاهير في قمة يعني صحتهم وعافيتهم، ما يخاف. فالله أنا أتعجب من بعض الناس الآن اللي مقصر في حق ربه وما زال، وشوف سبحان الله الناس تتخطف من حوله، وقوافل الموت يوميا إلى الدار الآخرة. أي قسوة، أي قلب هذا اللي فيه مثل هذه القسوة، ومصر على ترك الصلاة، ومصر على أنه ما يروح الجمعة. سبحان الله العظيم، شيء والله عجيب، شيء عجيب. صدق الله عن بعض القلوب كالحجارة، كالحجارة أو أشد قسوة من الحجارة. يعني بعض الله عز وجل قال وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يهبط من خشية، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. الحجارة هي حجارة يطلع منها ماء، الحجارة هي حجارة تسبح وتخر من خشية الله. وبعض القلوب قاسية. إلى متى؟ إلى متى يعني؟ والله عز وجل يرسل آيات ونذر، نذر يوميا. هذه الجائحة وهذا الوباء نذر، نذير من الله عز وجل. ومع ذلك بعض الناس مقيم لا يبرح، ترك الصلاة وشرب الخمر وارتكاب الزنا والعياذ، ما كان في شيء. وشوف اللي حوله يتخطفون، يخطفهم هذا من اللذات ومفرق الجماعات، يشوف أبدا جيرانه وأصدقائه وناس من جماعته وناس من عائلته، وشوف المشاهير هذول اللي ما شاء الله، شوف ذهبوا جاهم كورونا وجاهم كذا، وهو ما كأنه يعني مخاطب. أسأل الله أن يهديه، اصبري عليه، ذكري وخوفي بالله، صلى الله جل وعلا يهدي الجميع. أم عمر بن أبو ظبي بارك الله فيها تقول أرسلت مال زكاة لإخوتي على إنه لأنهم يحتاجون المال وليس لديهم أشغال بسبب مرض كورونا، هل فعلي صحيح؟ أختي أم عمر بن أبو ظبي بارك الله فيك، يعني إذا كان إخوانك فقراء أو مساكين أو غارمين ما عندهم شيء أو عليهم ديون بحق وما يستطيعون السداد، هذول أولى الناس بزكاتك، أولى من غيرهم بزكاتك، زكاتك إن شاء الله مقبولة. أمة الله من السعودية تقول أختي مريضة بالسكر، أحيانا تستيقظ هي بغير وعيها الكامل، ومرة رأيتها تتوضأ بشكل سريع قد لا يصل الماء لكامل العضو لأنها بغير وعيها، هل وضوءها صحيح؟ وهل يجب في حال استيقظت وهي بغير وعي أن أكون معها حتى أراقب إتمام وضوءها؟ أختي أمة الله من السعودية بارك الله فيك، مدام أختك عندها هذا المرض وتقوم وتتوضأ بغير وعي ما يصح وضوءها، الوضوء يحتاج إلى نية، والنية محلها القلب، ومن شروط الوضوء أن يأتي به الإنسان على وفق هدي النبي عليه الصلاة والسلام بغسل الأعضاء الأربعة، وأيضا الترتيب والموالاة. فأنت بارك الله فيك قولي لها إذا استيقظتي لا تستعجلين، اجلسي خذي الدواء ريحي بالك، وبعدين قولي لها روحي توضي، لأن قولي لها شفتك أنا وأنت مقصرة في الوضوء وخايفة عليك، لا تستعجل، اجلسي وجيبي لها عصير، جيبي لها الدواء حقها مثلا، وقولي لها روحي بعدين، وكرري عليها هذا، لأنه قولي لها الوضوء لابد من نية ولابد أيضا من ترتيب وموالاة، وهي أخلت بالموالاة. بارك الله فيك. أم علي من دبي تقول عندنا سواق مسلم وأخذ السيارة، عندنا بيكاب، وسألوه إذا أنت تعرف تسوق ولا لا، قال أنا أعرف أسوق، للأسف خرب السيارة وصار لازم يدفع 9500 درهم. هو رجل فقير يصرف على أمه وعياله وعيال أخوه، لأن أخوه توفي، هل يجوز أن ندفع له من مصاريف الزكاة؟ أم علي من دبي بارك الله فيك، إذا كان الرجل فعلا عنده رخصة قيادة ويسوق سيارة النقل الكبير والنقل الصغير أو البيكاب اللي ذكرتيه، وفعلا لكن حصل حادث، هذا الحادث هل هو بتفريط منه؟ هل باعتداء منه؟ نعم يتحمل، يضمن هذا الخراب اللي حصل بالسيارة. إذا لا ما حصل تفريط منه، السرعة القانونية 100 يمشي 90، لا حاط الحزام، يلتزم الإشارات، السيارة فحصها، اعتدى عليه واحد ولا أخطأ عليه ولا شيء، لا ما يتحمل، ما يتحمل. عموما أختي الفاضلة، أنت إذا كان قصدك تقول أعطيه من الزكاة لأنه فقير وسيدفع للمقابل وليس يدفع لك، ما في شيء. يعني الآن كلفت تقول 9500، زين يدفع عليها 9500، هل لتصليحها عشان يصلحها؟ ما في شيء. يعطيها للشخص الآخر؟ ما في شيء. لكن يعطيكم إياه، يعطيكم المبلغ؟ لا يعطيكم المبلغ لا، لكن يصلحها، تعطونا زكاة مثلا 5000 4000، يصلح ويدفع الباقي، ما في شيء. بارك الله فيكم. أم مصطفى من فلسطين تقول: ما الأمور المترتبة على المرأة من حيث المهر والذهب في المخالعة؟ أختي أم مصطفى من فلسطين بارك الله فيك، بالنسبة للخلع يكون من طرف المرأة، فالمرأة هي تطرب فراق زوجها تخالعه، لقول تعالى: فلا جناح عليهما فيما افتدت به. والزوج يطلب المهر أو يقول: لا أنا ما أريد شيء. فإذا طلب المهر تعطيه المهر كامل بما فيه الذهب، لأن الذهب يدخل في المهر. فإذا قال أنا أطلق بشرط أن ترجع لي المهر، خلاص يدخل الذهب مع المهر مع النقود، وبعد ذلك يحصل الفرقة. والراجح من أقوال أهل العلم أن الخلع فسخ وليس طلاق، بمعنى أن تعتد بحيضة واحدة، فإذا أحب أن يراجعها لازم عقد جديد، لازم عقد جديد. بارك الله فيك. أم علي من عمان تقول: زوجي معدد ومرض بكورونا، وجلس عند زوجتي الثانية تقريبا 15 يوم، عندما تعافى الحمد لله جلس معي يومين ثم رجع إلى بيت الثاني، هل هذا من العدل؟ علما بأني كنت أيضا مصابة وزوجتي الثانية أيضا في نفس الوقت. أم علي بارك الله فيك، يعني بالنسبة للزوج المعدد إذا سافر بإحدى زوجتيه مدة من الزمن، لا يلزمه إذا رجع أن يقضي هذه الأيام اللي سافرها عند زوجته الموجود، لكن لها الحق أن يسافر فيها بنفس المدة. لكن لما يرجع لا، ما له حق تقول له: والله أنت الآن رحت أسبوع بزوجتك عمرة ورجعت اجلس عندي أسبوع، لا. وإنما يبدأ العدل ليلة هنا وليلة هنا أو على ما يتفقان. كذلك إذا مرض، فإذا مرض الزوج وحب أن يمرض عند إحدى زوجتيه ومكث مثلا أسبوع 10 أيام، إذا شفاه الله عز وجل وعاد ما يروح يجلس عند الأخرى أيضا هذه المدة، خاصة ما ذكرت أنت من المرض وكون الجميع مرض، فيجوز للزوج أنه يطلب أن يمرض عند زوجة من زوجاته، يرى بأن هذه الزوجة عندها قدرة على تمريضه والقيام عليه، والثانية مثلا مريضة أو كبيرة أو عندها عيال كثير أو ما يحب ينقل لها العدوى مثلا، يعني مثلا. لكن أخت الفاضلة ما يطالب بأنه لابد أنه يعدل، يعني يعطي الزوجة الأيام اللي جلسها عند زوجته وهو مريض. بارك الله فيك. أم عبد الله من لندن بريطانيا تقول: عندي كم يوم من رمضان السنة الماضية قضيت 5 أيام، ما استطعت القضاء بسبب الحمل، كنت تعبانة، عندي السكر، ما استطعت الصيام. الآن ولدت الحمد لله وفي النفاس، والآن تقول يعني رمضان القادم ماذا أفعل بالأيام من رمضان العام الماضي؟ أختي الفاضلة بارك الله فيك، بالنسبة لهذه الأيام ذمتك مشغولة بها، متى ما إن وجدت فرصة للصيام صومي مباشرة، عندك الوقت واسع، الوقت واسع جدا إلى شعبان القادم، وأنت يعني هذه يسمونها الواجب الموسع، إذا دخل شعبان تضيق الواجب، يجب عليك أن تبادري وأن تسارعي إلى القضاء. أبو محمد من أمريكا يقول: أنا شاب ليبي مبتعث للدراسة في أمريكا على حسب الدولة، ويوجد لمدة 6 سنوات، وفي عقد بيني وبين الدولة يلزمني بالرجوع إلى ليبيا ونعمل هناك ضعف المدة التي قضيتها في أمريكا، وأيضا يوجد كفيل في العقد في حالة فشل أو عدم رجوع يلزم الكفيل أن يدفع ثمن مصاريف الدراسة. طبعا الوضع في ليبيا الآن غير مستقر ولا يوجد تطبيق فعلي لهذه العقوبات على الطلبة، هل هذا يكون عذر لي بعدم الرجوع إلى ليبيا وعدم الوفاء بالعهد؟ ولا أعتبر أني مديون في حالة بقاء هذا أو سارق للمال العام؟ أبو محمد بارك الله فيك من أمريكا، بالنسبة لما بينك وبين الدولة من العقد وهو أنها تبتعثك مدة 6 سنوات وتعود فتعمل 12 سنة وإذا ما عدت ستدفع غرامة وهي المصاريف التي دفعتها الدولة كاملة، هناك كفيل يلزمك أن تفي بالعقد لقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود جل وعلا وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيده. النبي عليه الصلاة والسلام قال أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. يلزمك أن ترجع وتخدم بلدك ودولتك وطنك المدة المقررة بينك وبين العقد، وعدم رجوعك سيكون نقضا للعهد وسيكون إيذاء للكفيل، فالكفيل قد يتورط. تقول لي لا الوضع الآن غير معمول فيه، استأذن الآن الموجودين الآن، قل لهم والله أنتم يا وزارة التربية والتعليم ابتعدتوني، الآن أنا ما أستطيع الرجوع، ما في استقرار، ما في كذا، أنتم ما تعملون بهذا. فإذا قالوا لك ابقى هناك هذا إذن منهم، إذا قالوا لازم ترجع يجب عليك أن تعود. أم علي من إيران تقول أمي توفيت من 35 سنة، بعدما أمي توفيت أبوي تزوج وزوجة أبوي ما جابت عيال، وإحنا إخوان وأخوات كبار متزوجين خارج من البيت، مرت أبوي ظلت في البيت وأبوي أيضا، وبعد أبوي لما توفي بقيت امرأة أبوي في الحوش بروحها، والحين نبغى نعطي مهرها، كيف نعطيها؟ سألنا شيخ في بلدنا قال لها الثمن ما لها مهر، وبعد والدتكم ما لها مهر، والحين كيف يا شيخ نعطيها حقها من الحوش؟ ممكن تساعدنا؟ أختي أم علي من إيران، بالنسبة للوالدة وزوجة الأب إذا كان الوالد ما أعطاهم مهر يجب على الأولاد أن يفرضوا لهم المهر من التركة اللي تركها الوالد، وإذا كان مسمى في العقد يأخذون المسمى، يعني مسمى المهر 1000 2000 كذا، وإذا كان غير مسمى يفرض لهم مهر مثيلاتها، يفرض لكل واحدة مهر مثيلاتها. فأمك قبل 35 سنة تعطى المهر، طبعا الوالدة توفيت، أنتم تتقاسمونه وتفرضون أيضا لوالدكم اللي يأخذ الربع، يأخذ الربع لأن عندها أولاد منها. زوجة الوالد زوجة أبيكم أيضا تفرضون المهر قبل تقسيم التركة، لابد تفرض إذا كان الوالد ما أعطاها المهر. فإذا كان المهر مكتوب في العقد تعطون المكتوب في العقد، إذا ما كتبوه تنظرون في مهر مثيلاتها كم مثل زوجة أبيكم تعطى مهر تفرض، وبعدين تقسمون التركة وتأخذ الثمن زوجة الوالد. أما والدتكم لا خلاص توفيت قبل الوالد فيتأخذ الثمن والباقي بينكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وقت البرنامج انتهى لكن الأسئلة ما انتهت، الأسئلة كثيرة جدا، أسأل الله الإعانة. عموما أخواني وأخواتي أذكركم بكتابة الاسم أو الكنية، اسم البلد، سؤال واحد يكون مختصر، تصبرون علينا، بارك الله في الجميع. ألتقيكم غدا بحول الله تعالى وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.